الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ قدس سره أفاد بأن المحدث الكاشاني فصل في معاملات الصبي بين المحقرات وغيرها، فادعى نفوذ معاملاته في المحقرات لدليل نفي العسر والحرج، ومضى النقاش في ذلك. الشيخ قدس سره تعرض لمطلب جديد، وهو أنه قد يقال بأن الأدلة الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي وهي الإجماع وحديث رفع القلم وحديث إن عمده خطأون وحديث لا يجوز أمره حتى يبلغ أشده، وهذه النصوص التي مرت علينا، هذه النصوص الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي مخصصة برواية السكوني الدالة على نفوذ معاملاته في الجملة. رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في ضمن الحديث عن مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال: نهى عن الأمة، نهى عن كسب الأمة، لأنها إن لم تجد زنت، ونهى النبي عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده لأنه إن لم يجد سراق. استفيد من هذه الرواية نفوذ معاملات الصبي في الجملة، وذلك لثلاث قرائن. القرينة الأولى أن النهي في الرواية ظاهر في الكراهة، وذلك بمقتضى دلالة السياق، لأن هذا الناهي ورد ضمن الناهي عن كسب الأمة، نهى عن كسب الأمة لأنها إن لم تجد زنات، ونهى عن كسب الغلام الصغير. ومن الواضح أن النهي عن كسب الأمة نهي تنزيهي كراهتي وليس نهيا تحريميا، إذ لا إشكال في أن كسب الأمة نافذ، لا إشكال في أن معاملات الأمة نافذة، غاية ما في الأمر أنها تتوقف على إذن الولي، وإلا فهي في حد ذاتها صحيحة. فالنهي عن كسب الأمة نهي تنزيهي، إذ لا ريب في نفوذ معاملات الأمة، فمقتضى دلالة السياق أن يكون النهي عن كسب الغلام الصغير نهيا تنزيهيا. وإذا كان النهي تنزيهيا دل على صحة المعاملة، إذ لو كانت معاملة الصبي فاسدة لحرم كسبه، لأنه شنو؟ يكره كسبه. إذن فكون النهي نهيا كراهتيا هو بنفسه دال بالدلالة الالتزامية على صحة المعاملة، إذ لو لم تكن المعاملة صحيحة لكان النهي نهيا تحريميا. إذن فنفس كون النهي نهيا كراهتيا هو قرينة على صحة المعاملة. القرينة الثانية إن لم نسلم بالقرينة الأولى وقلنا بأن النهي متعدد، ذاك نهي وهذا نهي، الإمام جمعهما في رواية واحدة، لا أن النبي نهى عنه عن هذه الأمور في سياق واحد، ذاك نهي وهذا نهي، كون ذلك النهي نهيا كراهتيا لقرينة خارجية لا يعني أن هذا النهي نهي كراهتي أيضا، لو ناقشنا في ذلك. القرينة الثانية تقييد الغلام بكونه لا يحسن صناعه، نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. لو كانت معاملة الصبي غير نافذة لكان هذا التقييد لغوا، فالصبي الصبي أحسن لو ما أحسن هي معاملته غير نافذة، التقييد حينئذ يكون لغوا. إذن فبالنتيجة لو كانت معاملة الصبي بما هو صبي باطلتان لكان تقييد النهي هنا بخصوص الصبي الذي لا يحسن صناعة بيده تقييدا لغوا لا أثر له، إذ المعاملة على أي حال فاسدة، مع أن التقييد ظاهر في الاحترازية. فهذه قرينة أخرى على نفوذ معاملة الصبي في الجملة، وإلا لما كان لهذا التقييد معنان. القرينة الثالثة التعليل، نهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، علل لأنه إن لم يجد سراق، وكما هو مذكور في الأصول التعليل بوجود المانع إنما يصح بعد تمامية المقتضي، وإلا التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضي قبيح. مثلا يقول شخص إنما لم يحترق الثوب، إنما لم يحترق الثوب لكونه رطبان، والحال بأن النار أصلا مي موجودة، لا معنى، قل لم يحترق لأن النار مي موجودة، لأنه لم يحترق لكونه رطبان. إذا لم يكن المقتضي موجودان فالتعليل بوجود المانع مع عدم وجود المقتضي تعليل قبيح بعد، إنما يعلل عدم المعلول بعدم المقتضي، فإن كان المقتضي موجودا علل بعدم الشرط، فإن كان الشرط موجودا علل بعدم بوجود المانع. إذن فبالنتيجة الإمام هنا علل النهي باحتمال السرقة، ما علل النهي بأن معاملته باطلة، فلو كانت معاملة الصبي باطلة أصلا ليس في معاملته اقتضاء الصحة والنفوذ، لا حاجة حينئذ إلى تعليل التحريم باحتمال السرقة، بل يقول من الأصل هو معاملته غير نافذة. فهذه قرائن ثلاث على أن معاملة الصبي نافذة في الجملة، بما أنها نافذة في الجملة إذا نخرج عن تلك العمومات الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي بهذه الرواية، رواية السكوني. بني الشيخ قدس سره رد هذا الإشكال، وهو هذا الإشكال إنما يتم إذا كان المراد بالكسب، نهى النبي عن كسب الغلام الصغير، إذا كان المراد بالكسب الكسب بالمعنى المصدري يعني المعاملة نفسها، نهى عن كسبه يعني نهى عن معاملته، هنا الاستدلال تام. أما إذا كان المراد بالكسب المعنى الاسمي يعني المكسوب يعني ما يكتسبه، نهى عن كسب الغلام يعني نهى عن الأموال التي نجدها بيد الغلام، إذا وجدنا أموال في يد الغلام لا ندري أنه حصل عليها عن طريق السرقة أو حصل عليها عن طريق معاملة صحيحة، هنا النبي ينهى عن التصرف في هذه الأموال لاحتمال أنها سرقة. فالمنهي عن المال المكتسب وليس المنهي عن نفس المعاملة نفس الكسب. إذا كان المراد بالكسب المعنى الاسمي يعني المال المكتسب، نهى عن كسبه يعني عن المال الذي بيده لأنه إن لم يجد سراق هذا لا يدل على صحة معاملاته، إذ لا ملازمة بين وجود مال بيد الصبي وبين صحة معاملاته، إذ لعله حصل على هذا المال عبر معاملة صحيحة باتفاق الفقهاء، مثلا أن وليه يؤجره، الولي حقه يقول لشخص آخر آجرتك هذا الصبي يشتغل معك في الدكان، الإجارة من قبل الولي وهو أصلا ليس دخيلا في الإجارة، لا إشكال حينئذ أن ما يكتسبه عن طريق الإجارة ملك له لأن الإجارة وقعت صحيحة بين الولي وبين شخص آخر، أو أنه آجر نفسه، لنفترض أنه آجر نفسه إجارة فاسدة فلنفترض، أو نفترض أن الصبي آجر نفسه آجر نفسه صباغا بناء والإجارة فاسدة، على أي حال لكون الإجارة فاسدة لا يستحق الأجرة مسمات ولكنه يستحق أجرة المثل لأنه أهدر عملا له مالية، فإذا أعطي أجرة المثل كانت ملكا له شرعا بلا إشكال. إذن فبالنتيجة وجود مال تحت يد الصبي لا يعني أن معاملاته نافذة، المال الذي تحت يد الصبي ماله لكن يكره لأحد أن يتصرف فيه لاحتمال السرقة، وإلا فهو ماله، لما ماله؟ هل لأن معاملاته نافذة؟ لا، معاملاته غير نافذة لكن يمكن أن يحصل على المال عن طريق معاملة صحيحة أو عن طريق أجرة المثل يمكن أن يحصل على المال. إذن فالرواية سواء حملنا النهي فيها على النهي الكراهتي أو النهي التحريمي لا دلالة فيها على صحة معاملات الصبي، غاية دلالة الرواية على أنه يكره لأحد التصرف في المال المكتسب تحت يد الصبي، يكره له التصرف في المال المكتسب تحت يد الصبي لاحتمال السرقة لا أكثر من ذلك، فالرواية حينئذ أجنبية عن محل الكلام. وأما ما ورد في رواية السكوني فمحمول على عوض كسبه يعني عوض معاملاته، يعني أن المراد بالكسب العوض وهو المال المكتسب، على عوض كسبه إما من التقاط، ذكرنا أمس أن حيازة الصبي ولقطة الصبي شنو نافذة لأنها لا تتوقف على القصد، مملكية الحيازة ومملكية اللقطة لا تتوقف على القصد، قصد أم لم يقصد، حيازته مملكة لقطته مملكة لأن مملكية الحيازة واللقطة لا تتوقف على القصد. فمحمول على عوض كسبه من التقاط أو أجرة عن إجارة أوقعها الولي، هو ما أوقعها فالمال له، أو أوقعها الصبي بغير إذن الولي فكانت فاسدة فثبت له أجرة المثل، أو عن عمل أمر به من دون إجارة، واحد قال لا أكنس بيتنا كنس أعطاه أجرة مثل، هذا له بلا إشكال، أو عن عمل أمر به من دون إجارة فأعطاه المستأجر، يعني من استأجره الأول يقصد، أو الصبي بغير إذن الولي، هذه المستأجر تعود إلى هذه الجملة، أو الآمر تعود إلى الجملة الثانية، أو عن عمل أمر به أجرة المثل، فإن هذه الصور كلها مما يملكه الصبي، يعني الأجرة في هذه الموارد كلها مما يملكه الصبي، لكن مع ذلك يستحب للولي وغير الولي اجتناب هذه الأموال إذا لم يعلم صدق دعوى الصبي فيها لاحتمال كونها يعني الأموال من الوجوه المحرمة، نظير رجحان الاجتناب عن أموال غيره مثل المرابين مثلا ليلعبوا قمار مثلا، يرجح الاجتناب عن أموالهم لاحتمال أنها من الوجوه المحرمة ممن لا يبالي بالمحرمات. لأنه التعليل، لأنه إن لم يجد سراق تعليل قرين على أن المراد بالكسب يعني المكتسب لا نفس المعاملة، ولا شنو ربط المعاملة باحتمال السرقة، هو الآن قاعد يجري معاملة يقول لها أنهاك عن هذه المعاملة لأنه إن لم يجد سرق، شنو ربط هذا بهذا؟ التعليل قرين على أن المراد بالكسب المال الذي اكتسبه لا أن المراد بالكسب نفس المعاملة. لا نهى عن كسبه، ما يصح الاستدلال، مورد الاستدلال النهي عن المعاملة، يعني لا تتعامل مع الصبي، الصبي لا توقع معه معاملة، نهى عن كسب الغلام الصغير يعني نهى البالغين عن أن يتعاملوا مع الصبي الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، هذا وجه الاستدلال، فحملها عن نفس المعاملة. خوش ما شنو ربط بإن لم يجد سراق؟ أدري إيش معنى إن لم يجد سراق؟ يعني أنا أريد أتعامل مع الصبي، زين أتعامل مع صبي بمعاملة، أستأجره وأجره مثلا أبيعه أشتري منه أهبه، لا معنى لتعليل النهي عن إيقاع المعاملة معه بأنه إن لم يجد سراق، إنما يصح النهي عن مال موجود بين يديه يقال هذا المال اجتنبه إذ لعله جاء عن طريق السرقة، فالمناسبة بين التعليل والمعلل تقتضي شنو؟ أن يكون المراد بالكسب المال المكتسب. لا لا، مفاده المال الأموال، الأموال التي ترى بحوزة الصبي يكره التصرف فيها.
قبل أن نوجه كلام شرع الأنصار رواية ظاهرها
طاهرة، أين ظاهره؟
إن النبي يقول لا تخلي الصبيان يتكسبون، يدخلون في المعاملات التي هكذا، لأنهم إذا دخلوا في مثل المعاملات وما حصلوا شيء
خب هذا إذا حصل هذا بعد لا يحتاج أن يدخل في المعاملة، هو حصل دخل في المعاملة وما دخل هو يسرق إن لم يجد سرق،
هذا يحتوي البعض السرقة التكسب، لأنه إذا ما حصل شيء يريد أن يحصل على المال يفتح له من باب السرقة.
أدري، أقول منعه لا يسد باب السرقة، الآن الصبي يريد أن يتعامل في السوق، النبي يقول لا تخلوهم خلوهم في البيوت، فهذا لا يمنع عن السرقة إذا كان الغرض شيخنا لابد أن يكون المنهي عن مؤدي إلى سد باب الغرض، بعد إذا كان الغرض من نهي النبي سد باب السرقة، مو شكل يريد بعد
من فتنة
فليكن الغرض من النهي عن كسبه لا تجعل الصبي عرضة للمعاملات، لأنكم إذا جعلتموه عرضة للمعاملات يسرق، إذن الغرض سد باب السرقة، بعد سد لا ينسد باب السرقة بالنهي عن تعريض المعاملات، بل يقول لا اجعلوا الصبي عرضة للمعاملات وراقبوه. لا، التعليل لابد أن يكون منسجما، معنى أن المعلل إذا تم انسد هذا الباب، بينما هنا إذا قال أنهاك عن التصرف في أموال الصبي لاحتمال سرقتها منسجم عرفا التعليل مع المعلل، أما أنهاك عن التعامل مع الصبي يعني أنهاكم عن أن تجعلوا الصبيان عرضة، بعد مو نهي عن التعامل، يعني تصير هم الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، لأنكم تحملون على محمل ثالث بعد، فصير أجنبية عن محل الاستدلال. النهي عن تعريض الصبي للمعاملات، هذا لا يدل على أن معاملات نافذة أو غير نافذة، لا يدل. تعريض الصبي للمعاملة أمر منهي عنه، لما؟ لأنه مثلا من طريق المعاملة قد يسرق مثلا هذا الصبي، خب فإذا الرواية بالنتيجة أجنبية عن الاستدلال. تعريض المعاملة غير النهي عن المعاملة بعد، فكيف يدل على صحة المعاملة؟ جعل الصبي عرضة للمعاملات هو المنهي عنه، هذا لا يدل على أن معاملاته صحيحة أو فاسدة.
ولماذا جعل المنهي عنه؟
لأنه لم يجد سرق.
لأنه
لم يجد سرق بعد.
بيساعدنا على أن هذا الصبي معاملته غير نافذة.
لماذا علل بأنه إن لم يجد سرق؟ يقول معاملته غير نافذة بعد. لا تجعلوا الصبيان عرضة للمعاملات لأنهم قد يسرقون عن طريق المعاملات، ما شكل؟ هل أنه لو أوقع معاملة تكون معاملته صحيحة أو فاسدة؟ مسكوت عن الرواية، بخلاف ما إذا قلنا النهي منصب على المعاملة، لا تتعامل مع الصبي لأنه إن لم يجد سرق، هنا نقول خوب تعليل بوجود المانع معناه أن المقتضي لصحة المعاملة تامون، فالرواية تدل على صحة المعاملة في الجملة.
وكيف نصرفون على الأمل أنه لا تكتسب الأمل لأنه لم تجد، كيف تناصر معاملة حين خلنا نحمل كسب الأمل على معنى وجود ما في يده؟
قلنا لس ليس السياق حجة ذكرنا، فليكن المراد بكسب الأمل شيء والمراد بكسب الغلام شيء آخر، قلنا أن السياق هذا ليس حجة، هذا من باب الجمع في الرواية، لا من باب الجمع في المروي، لا من باب الجمع في الرواية، نظير ما ذكره في قاعدة لا ضرر. قضى النبي بين أهل البادية بأن لا يمنع فضل ملائن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلا، وقضى النبي بين مثلا بين أهل العرب والبادية بكذا، وقضى النبي بلا ضرر ولا ضرار، في واحد يستدل يقول هذا السياق هذه أقضية متعددة جمعها الإمام في رواية واحدة، هذا أيضا مناهي متعددة جمعها الإمام في رواية واحدة، هذا من باب الجامع في الرواية، رواية واحدة جمعت مرويات عديدة، لا أنه رواية واحدة مروي واحد حتى نقول بأنه من السياق نستفيد أن المراد بالكسب هنا هو المراد بالكسب هنا، والكلام الكلام شيخ الأنصاري يقول لا المراد بالكسب هناك بمعنى المال المكتسب، المال المكتسب الذي يوجد بيد الأمة ينهى عن التصرف فيه، لما؟ لاحتمال أنه جاء عن طريق الزنا، الكلام هذا ما يرد على الشيخ بشيء، كما يحمل هذه الفقرة على الكسب معنى المال المكتسب يحمل الكسب في تلك الفقرة على المال المكتسب، شنو الفارق يعني؟ الكلام هذا لا يرد على الشيخ. وكيف كان يعني تم الاستدلال بالرواية أو لم يتم، فالقول المذكور، يا قول المذكور رجع للمحدث الكاشاني، فالقول المذكور في غاية الضاعف وهو التفصيل بين المحقرات والمعظمات. نعم ربما صحح سيد مشائخنا يعني صاحب الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبي بمنزلة الآلة. يا هذه المعاملات، يعني المعاملات في الأشياء المحقرة، إذا كان الصبي بمنزلة الآلة لمن له أهلية التصرف؟ فالقيد الذي أخذه صاحب الرياض يختلف عن القيد الذي أخذه المحدث الكاشاني. المحدث الكاشاني يقول الصبي معاملته نافذة في المحقرات وإن لم يأذن الولي، معاملة الصبي في المحقرات نافذة وإن لم يأذن الولي. لما تفعل للحرج؟ هذا كلام الكاشاني. السيد صاحب الرياض يقول لا، معاملة الصبي في المحقرات نافذة ولكن بشرط أن يكون كالآلة، يعني ليست المعاملة قائمة به بل هي قائمة بغيره وهو بمثابة الآلة. كما مثلا لو أحرزنا أنه جاء رجل إلى الدكان مثلا ورأى صاحب الدكان واقف وهذا الصبي فقط بمنزلة الآلة التي تساوم وتأخذ وترد، فهو يقطع بدخوله إلى الدكان أن هذا الواقف في الدكان، وإن كان هو ما تعامل وياه، أن هذا الواقف في الدكان آذن في هذه المعاملة واستخدم الصبي كالآلة في ماذا؟ في إبلاغ السعر وقبض الثمن وإقباض المبيع لا أكثر من ذلك. إذا أحرز هنا بأن الصبي بمثابة الآلة فحينئذ لا بأس بتمامية هذه المعاملة في المحقرات. إذا كان الصبي بمنزلة الآلة، بمنزلة الآلة لمن؟ لمن له أهلية التصرف وهو الولي. هل من باب دفع العسر والحرج مثل ما قال المحدث الكاشاني؟ يقول لا، لا من باب دفع العسر والحرج، من باب استقرار سيرة المسلمين واستمرارها. يعني السيرة من أيام المعصوم إلى هذا جرت على التعامل مع الصبيان. وفيه إشكال من جهة قوة احتمال كون السيرة، مثل ما ذكر في باب المعاطات، ارجع، من جهة قوة احتمال كون السيرة ناشئة عن عدم المبالاة في الدين كما في سيرهم الفاسدة سيرهم الأخرى، ويؤيد تسامحهم ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم يتعاملون حتى مع عدم التمييز، ولا بين الصبيان وبين المجانين، سمعوا أن يتعاملوا مع المجانين ربما في بعض أماكن النجف، ولا يفرقون بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال بحيث لا يعلم الولي أصلا، هذا بل حاصل، يتعاملون مع الصبي على نحو الاستقلال، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذا يعني اللي قبل الأخير وهو معاملتهم لهم بالاستقلال مما لا ينبغي الشك في فساده خصوصا الأخير. إذن فبالنتيجة هذه الدعوة دعوة السيرة لا يصح الاستناد إليها. المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ أن صاحب الرياض هكذا عبر، قال نقلها هنا الشارح عبارته: نعم الأظهر جوازه، يعني جواز المعاملة، فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية لتداوله، يعني تداول هذه المعاملة في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير، بحيث يعد مثله إجماعا من المسلمين كافة، لكن ينبغي تخصيصه، يعني تخصيص ما جرت عليه السيرة، بما هو المعتاد في أمثال هذه الأزمنة. الشيخ جود هالعبارة بما هو المعتاد، هذه حالة على مجهول. شنو المعتاد؟ تقول أنت جرت السيرة على التعامل مع الصبيان ونحن نقر هذه السيرة، لكن فيما هو المعتاد. المعتاد ما هو؟ يقول المعتاد يختلف باختلاف الصبيان. فالمعتاد في ابن السادسة نوع من المعاملات، والمعتاد في ابن الثامنة نوع من المعاملات، والمعتاد في ابن الرابعة عشر نوع من المعاملات. فهل أن صاحب الرياض في قوله على ما هو المعتاد يقصد كل ذلك، أو يقصد واحدة من بين هذه الثلاثة؟ هذا إذن قوله كالمعتاد إحالة على المجهول، مع أن الإحالة على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول. لما؟ فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول، وكول يعني الاتكال، مقصوده هو الاتكال إلى كل صبي ما هو فطن فيه، يوكل إلى الصبي ما هو فطن فيه، بحيث لا يغلب في المساومة عليه، فيوكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس. أنا شفت واحد في سوق الحميدية هو ماسك المتجر كله، ما أظن عمره 7 سنين، ما أظن، هو ماسك المتجر كله وينهى ويأمر ويودي ويجيب كان. فيوكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل أو بيع بيضة دجاج بفلس، وإلى من بلغ 8 سنين اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب بل الحيوان. بل يوكلون إليه، يعني ابن 14، يوكلون إليه أمور التجارة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بينه وبين من أكمل 15 سنة، ولا يوكلون إليه إلى ابن 14 سنة شراء القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن تحصل له التجارب. ولا أظن أن القائل بالصحة وهو صاحب الرياض يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل، بل إن كان عمره 6 سنين المعتاد كذا، وإن كان عمره 8 سنين ما أظن أنه يلتزم هذا التفصيل، ولا يظن به أن يلتزم به كله. إذن فبالنتيجة الإحالة على المعتاد إحالة على المجهود، وأنا لا ينقض كلام صاحب الرياض، إنما يعني نقاش في المصاديق ليس إلا مفرد نقاش يعني علمي. وكيف كان؟ فالظاهر أن هذا القول أيضا مخالف لما يظهر من، يعني مخالف للإجماع، أن الإجماع قام على عدم الفارق.
يعني سيدنا حتى لو قضينا المصر عن المناقش في المصاديق بعد قبل أن نقاش،
بل هو هذا يعني مخالف للإجماع. الإجماع لم يفرق في أن الصبي كالآلة أو لم يكن كالآلة. وقد عرفت هذا مؤيد لكونه مخالف لفتاوى الفقهاء، وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة، قال لا يجوز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده، هذا مر علينا الليلة السابقة، أو المتاع إذا دفعه إلى المقوم ليقومه، مع كونه يعني مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات بمنزلة شنو؟ بمنزلة الآل الولي، ومع ذلك العلامة قال لا. وكذا حكم العلامة بالمنع من رد مال الطفل إليه حتى لو كان بإذن الولي، حتى لو قال الولي أعطيه أقول لا، مع أنه في ذلك بمنزلة الآلاء غالبا، قال كاشف الغطاء.